إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لا يقوم الإيمان إلا على قدم التسليم لله رب العالمين والخضوع له والرضا بما يرضى والغضب لما يغضب، فإن المؤمن الصادق من يكون هواه تبعا لما أنزل الله وموافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المؤمن الحقيقي الذي يتذوق طعم الإيمان ويستحق دخول الجنة. ولهذا كما جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال أيضا كما في صحيح مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. الرضا بالله من لوازمه أن ترضى بما أمرك ونهاك، أن ترضى عما شرع لك، أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض. هذا هو الرضا الحقيقي، وتلك هي المحبة الحقيقية لله تعالى، أن تكون موافقا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكما في الآية التي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وانظر هذا الترابط بين هذه الآيات. قل إن كنتم أيها الناس تدعون محبة الله فإن الله تعالى أرسل لكم محمدا، وما أرسله إلا لحبه لهذا الإرسال ولحبه بما أرسله، ولهذا المطلوب منكم اتبعوه واقتدوا به، فتكونوا من جهة صادقين في محبتكم، ومن جهة أخرى تنالون محبة الله تعالى، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، هل أنتم تدعون محبة الله؟ فأين طاعته إذن؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فهذا ليس من علامات الحب، فهذا ليس من علامات الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، بل هذا من علامات الكفر والنفاق والإجرام. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، قال فإن الله لا يحب الكافرين، أي لا يتولى عن طاعة الله ورسوله ويعرض عن الله ورسوله إلا كافر مكابر. الرضا بالله، إذا رضيت بالله رضي عنك وأرضاك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون، من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن الطبيعي أن يحب ما أحب الله وما أنزل الله، لأن الله تعالى حق لا يأمر بباطل، وعدل لا يأمر بظلم. رحيم ودود، منزه عن كل نقص، فهو القدوس السلام المقدس الطاهر السالم من كل نقص وعيب، فلا يأمر بفاحشة ولا منكر. ولهذا قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أما الشيطان فقال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأما الذي يأمر بالفحشاء والمنكر فهو الشيطان. فالفطر السليمة والقلوب الصادقة والعقول القويمة السوية تحب ما يحب الله، وترضى بما شرع الله، وتبغض ما يبغض الله ورسوله. أما المنافقون الذين يتبعون أهواهم ويسلكون طريق الشيطان حتى فسدت فطرهم وصار على قلوبهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وفي آذانهم وقر ولم يجعل الله لهم نورا فمن أين يبصرون النور؟ قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الصورة واضحة. طيب ماذا إذا شعر المؤمن أحيانا بشيء من الحرج لبعض أحكام الله؟ ماذا إذا شعر بالضيق من بعض سنن رسول الله؟ يعني هذا أن هناك خللا في إيمانه وقسوة في قلبه وغشاوة على بصره وظلمة في قلبه بقدر ما يجد من الحرج وإلا فإن المؤمن الحقيقي الذي انكشفت له الأمور وزالت عن عينيه وقلبه الغشاوة فإنه يستطيب ويتلذذ بأحكام الله تعالى وشرعه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن هؤلاء الذين يسلمون لله تسليما وليس مجرد تسليم، ليس في قلوبهم أي حرج، يعني أي ضيق أي مشكلة أي إشكال تجاه أوامر الله وأوامر رسوله، يسلمون تسليما مع المحبة. أما المنافقون فهم الكارهون لما أنزل الله وكذلك الكافرون. قال تعالى عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم يأتون الصلاة ولكنهم كسالى يراؤون الناس كما في الآية الأخرى وينفقون لكن ليس عن محبة ورضا بما شرع الله بل هم كارهون للنفقة في سبيل الله فأحبط الله أعمالهم. وكذلك الذين كفروا، ألم تقرأ قول الله تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فتعسا لهم أي هلاكا وأبطل أعمالهم. لما يا رب؟ قال: كرهوا ما أنزل الله ولا يكره حكم الله إلا كافر. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه في المنافقين الذين اختاروا الكفر والشرك وهو مما يبغضه الله، اختاروه على ما يرضي الله من الإيمان والطاعة والولاء التام والكامل لله ورسوله ودينه والمؤمنين. كرهوا ما أنزل الله، كرهوا، اتبعوا ما أسخط الله أي من الكفر والمعاصي، وكرهوا رضوانه ما يرضيه من الإيمان والطاعة فأحبط أعمالهم. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يجدد إيمانه وأن يصحح نيته وأن يعلم أن أي إشكال في قلبه تجاه أي حكم من أحكام الله إنما هو لخلل في قلبه وليس لخلل في حكم الله. أما أحكام الله فكلها عدل وكلها خير للفرد وللمجتمع جميعا. وهذا أمر مشاهد حين كانت البشرية سواء من الأمم السابقة كبني إسرائيل أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين أقاموا أمر الله واجتمعوا على دينه عم الأمن والسلام والخير بلادهم وأرضهم وبقاعهم، وناموا وهم في اطمئنان وأمان، وألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم وسلطهم على من خالفهم. أما حين تركوا أمر الله فمزقهم كل ممزق، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. نعم إخوة الإسلام، وهكذا حين أنزل الله تعالى التوراة، أنزل الإنجيل، ثم أنزل القرآن، هذه كلها كتب هداية، وصفها الله بالنور والضياء والخير. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وهل في كلام الله تعالى إلا الهدى والنور؟ وهل في شرع الله إلا الهدى والنور؟ وهل فيما شرع الله إلا الهدى والنور؟ من يقوم بهذا الهدى والنور؟ من فهم هذا الهدى والنور؟ من تذوق هذا الهدى والنور؟ من تعلم هذا الهدى والنور؟ من اؤتمن على هذا الهدى والنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، استسلموا لله بالانقياد والطاعة وليس بالتحريف والتبديل، ليس بالتحريف والتبديل بشرع الله تحت أسماء متعددة من المعاصرة والتقدم والرقي والمساواة وحقوق البقر وحقوق البشر، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. للذين هادوا والربانيون والأحبار، أي ويحكم بالتوراة الربانيون والأحبار، فهم ورثة الأنبياء، هم المؤتمنون على كتاب الله تعالى بما أعطاهم الله تعالى من الحفظ والفقه في كلامه وشرعه وسنة أنبيائه. والربانيون والأحبار وهم العلماء والفقهاء بما استحفظوا من كتاب الله، بما أمروا أن يحفظوا كتاب الله وأن يكونوا شهداء عليه ومؤتمنين عليه، بما استحفظوا، بما استودعوا واستؤمنوا عليه من كتاب الله وكلام الله، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا، أي وقلنا لهم لابد أن تتحلوا بهذا الأمر، وإلا لن تستطيعوا أن تبلغوا رسالات الله، لن تستطيعوا أن توصلوا شرع الله إلى الناس. قال: فلا تخشوا الناس واخشون، لأن في تبليغ كلام الله وشرع الله مصادمة لأهواء كثير من السلاطين والأغنياء والعوام والجهلة من البشر، فلا بد من الصبر على أمر الله، وألا تأخذنا في الله لومة لائم. هكذا قال الله لهم: فلا تخشوا الناس، لا حاكم ولا محكوم، لا غني ولا فقير، فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآية الله ثمنا قليلا، مهما كان هذا الثمن فإن الدنيا بما فيها ثمن قليل لأنها إلى زوال. لا تشتروا بآياتي منصبا، لا منصب إفتاء ولا منصب وزارة أوقاف ولا منصب مدرس ولا منصب دنيوي ولا تجارة ولا مال، فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. منصب تبليغ الدين لا يحتاج إلى توزير، لسنا بحاجة لإذن السلاطين أو غيرهم، لسنا بحاجة لمن يمنحنا حق التبليغ عن الله، فإن الله منح أهل العلم حق التبليغ عنه وعن رسله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
ليس العالم بحاجة لصك لا من عاميا ولا من حاكما ولا من سلطانا ولا من ثريا ولا من فقير. علمه يمنحه حق التبليغ والشهادة على الناس والقيام بما أمر الله، رضي الخلق أم أبوا، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعد آيات تحدث أيضا عن النصارى، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، أيضا هو كلام الله. فماذا في هذا الإنجيل؟ فيه هدى ونور، ليس في كتب الله تخلفا ولا تقهقرا ولا رجعية ولا تعصبا ولا تطرفا ولا إرهاب، إنما فيه الهدى والنور. فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى، هو هداية للبشرية وموعظة للمتقين، وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، طالما هو الهدى والنور فما الذي يدعوهم أن يميلوا إلى غيره من أهواء البشر؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم توجه إلى هذه الأمة ونبي هذه الأمة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ليس بالباطل، ليس باللعب واللهو والعبث، إنما بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن له السلطة المطلقة حيث نسخت جميع الشرائع السابقة ونسخت جميع الكتب السابقة، وأصبحت السلطة العليا على هذه الأرض، كل الأرض، لسلطة القرآن، فهو المهيمن على جميع الشرائع والأديان. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ليس هناك إلا كتاب الله والأهواء، والمطلوب أن تحكم بما أنزل الله، وأي خروج عن هذا الكتاب هو خروج إلى هوى الناس. ولا تتبع أهواءكم عما ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فالكتاب هو الحق وما عداه هو الباطل. واحذرهم أن يفتنوك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ثم أكد على وجوب التمسك والحكم بما أنزل الله في القرآن، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تحذير للأمة من الخروج عن هدي الكتاب والسنة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ليست الفتنة في تحكيم شرع الله ولا في الدعوة إلى تحكيم شرعه، إنما الفتنة في الخروج عن كتاب الله وفي الخروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العالم الذي يدعو إلى أن تكون أوامر القرآن والسنة قائمة شاهدة في كل مكان في أرض المسلمين وبلاد المسلمين ومجتمعات المسلمين هو من يدعو إلى الفتنة. من يدعو إلى الفتنة من يريد الفساد في الأرض، من يريد التبرج والاختلاط، من يريد تحويل جامعات المسلمين إلى كباريهات للفساد والرذيلة. ليس من يحذر من معاصي الله ومن ذلك التحذير من الاختلاط في الجامعات والمدارس وأماكن العمل، ليس هو من يدعو إلى الفتنة. الفتنة في الخروج عن هذا الحق. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذا خرجنا عن بعض ما أنزل الله فتلك هي الفتنة، بل تلك هي الكارثة التي تحل بالبشر. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا لم يرضوا بحكم الله فليس ثم إلا الجاهلية وحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية لا يريدون القرآن؟ إذا ماذا يريدون؟ حكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الأمور من المسلمات في عقيدتنا ومبادئ ديننا، وهذا لا يتعلق فقط بما يجب على سلاطين المسلمين من تحكيم الشريعة وإقامة الحدود، بل هذا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك أيها المسلم وأيتها المسلمة، في العلاقات الزوجية، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات التجارية، في أحكام الميراث، حتى في أحكام الدفن وتغسيل الميت، كل ذلك يخضع للشريعة الإلهية. وما على المسلمين إلا الخضوع لهذه الشريعة العظيمة التي نزلت بالهدى والنور. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الناس، ليس لم يقل يا أيها العرب، لأن القرآن نزل للبشرية جمعاء. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم، يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هدايا وليس ضلالا، القرآن أمنا وليس إرهابا، القرآن تقدما ورقيا وليس تخلفا وتزمتا، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبما أن العلماء دورهم بعد الأنبياء هو دور الأنبياء من تبليغ شرع الله وليس من العبث بشرع الله، بما استحفظهم مؤتمنون على شرع الله، ولهذا قال: فلا تخشوا الناس، أي في تبليغ الشرع وبيانه دون نقص أو خلل أو زيادة. كان على عاتقهم مسؤولية كبيرة، إذا أدوها ارتفعت درجاتهم عند ملك الملوك، كما قال جل من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي عمل أعظم من أن تقوم بعمل الأنبياء في تبليغ شرع الله وأن تؤديه على الوجه الذي يرضي الله، بعيدا عن المداهنة والنفاق وإخفاء الحقائق. وأما إذا قصر العلماء فسدوا وأفسدوا، ضلوا وأضلوا، أضلوا البشرية، لأنه لا بد للناس من مرشدين روحيين كما يقال اليوم لتوجيههم في الطريق المستقيم إلى الله في شؤونهم الدينية والأخروية على حد سواء، وليس هناك انفصام بين الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن نسلخ الدنيا من الدين ولا الدنيا من الآخرة. ولهذا أخذ الله تعالى العهد على العلماء كما أخذه على الأنبياء أن يبلغوا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بيان. ليس البيان أن ينتظر العالم أن يسأل عن حدث له ارتباط بعقيدة الأمة أو أحكام دينها أو حتى أمنها واقتصادها وسياستها. البيان يقتضي أن يسارع العالم لبيان الحق، ولا سيما إذا جدت أمور واحتاجت لبيان حكم الله فيها، فلا يحتاج العالم سواء كان في منصب كالإفتاء أو هيئة كبار العلماء أو مجمع بحوث علمي في الأزهر أو غيره، لا يحتاج إلى طلب سلطاني، لأن الطلب الإلهي سابق على الجميع أن يبلغوا للناس وأن يبينوا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا صمتوا فقد كتموا الحق والعلم، وكاتم الحق سيلجم بلجام من نار يوم القيامة، والساكت عن الحق شيطان أخرس. العالم يتابع أوضاع الأمة على أعلى المستويات وأدناها، ويتابع الأحداث الداخلية والخارجية، ويسرع ببيان الحق في كل ما تحتاجه الأمة في هذه القضايا. يسارع البيان، لا يحتاج أن ينتظر سؤالا، لا يسارع. لتبيننه للناس، وإلا فالأنبياء لو جلسوا في بيوتهم ما انتشر الإيمان والعلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس، وبعد أن دعا قومه خرج إلى قبائل العرب وكانوا يجتمعون في الحج، فكان يمر عليهم في خيمهم ومعسكراتهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، العالم هو الذي يسارع، فإذا قصر في البيان فهو مجرم. فكيف إذا تحول إلى بوق لنشر الباطل وتزييف الحقائق ونشر الأباطيل بين الناس؟ لقد ذم الله تعالى علماء بني إسرائيل حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف إذا تحول بعض من ينتسب إلى العلم إلى آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف على الكارثة؟ قال تعالى عن بني إسرائيل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم وبخ علماءهم لأن لهم دور في هذا إصلاح هذا الخلل وتقويم الأمة وإعادتها إلى الطريق المستقيم. قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي العلماء والفقهاء، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بل حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقوا اللعنة جميعا. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون، لعنوا. فكيف إذا تحولنا إلى آمرين بالمنكر، كاتمين للحق، بل مزيفين للحق، بل مبطلين للحق، بل متعدين على الحق، بل ساخرين بالحق؟ الجريمة تعظم. هذا الخلل الذي حل بالأمة لم يحل إلا من يوم أن سكت كثير من العلماء. الأمة لا يموت فيها العلم، ستبقى طائفة من أهل الحق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإنما الأمة كبيرة، حجم الأمة يقتضي وجود كثير من العلماء الربانيين الآمرين الناهين. فحين يسكت الكثير منهم ويتحول بيان الحق إلى مناصب، يتعطل الإفتاء ويتعطل الدين، مفتون بلا فتوى. أنا لا أدري ما معنى هذه المناصب التي أصبحت بلا فتوى لصالح الأمة، بل تحول المفتون إلى مفتين للسلاطين فيما يحتاجون إليه من تسخير العباد في خدمة هؤلاء الأرباب المتسلطين، الأرباب الباطلين طبعا. فتحول أكثر مفتينا إلى إعلان دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان، أو إصدار الفتاوى لوجوب نصرة السلطان على أخيه السلطان. أما بيان الحق، هذا صار الدعوة إلى بيان الحق نوع من الفتنة، وصار من يصدع بالحق فتان. من يبين الحق صار فتان، وهذه اللوثة أصابت عقول كثير من العوام، فإذا وجدوا من يصدع بالحق بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والتي أحسن، مع ذلك هذا يدعو للفتنة. لماذا؟ لأن أكثر الناس اجتمعوا على منكرات، من أعياد وثنية وجاهلية، من أفراح مخلطة، من مآتم تقوم على البدعة والمنكر، إلى علاقات اجتماعية قائمة على الفاحشة والمنكر في كثير من الأحيان وارتكاب المعاصي. فإذا تكلم أحد العلماء قال هذا يفتن الناس. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى خلخلة، وهذا أمر طبيعي عندما يأتي الحق، ما قال تعالى فإذا هم فريقان يختصمون، طبيعي هناك من يؤيد الحق وهناك من يؤيد الباطل فيختلف الناس. فهنا المختلفون هم من خرجوا عن الحق وليس من دعا إلى الحق ولزم الحق. يا للعجب، أين وصلت الأمة اليوم؟ كنا نعاني من هجوم أعداء الإسلام، ولا سيما من يوم أن حلت هذه القيادة المشؤومة، قيادة المحافظين الجدد برئاسة بوش في البيت الأبيض، وأعلنت حربا على الإسلام في العالم، وعانينا ما عانينا من هجوم على تعاليم الإسلام والحجاب والنقاب والجلباب وأحكام الشريعة الأخرى في قضايا الاقتصاد وغيرها، إلى أن أخرجهم الله تعالى من ذلك البيت صاغرين ذليلين مذؤومين مدحورين. فإذا ببعض أبناء جلدتنا يحاولون أن يفعلوا في الأمة ما عجز عنه الآخرون، ما عجز عنه الآخرون من محاولة تمييع عقيدتنا ومحاولة نشر فكر الرضا بالكفر وبالرذيلة والشذوذ الجنسي والاقتصاد القائم على الربا والميسر بين المسلمين، جاء من أبناء جلدتنا، من أبناء جلدتنا، من العلمانيين الماكرين، من أصحاب الأقلام المسمومة في الصحافة وغيرها، ممن بدأ يدس السم للأمة. لكن لم نكن نتصور أن يصل هذا الوباء، أن تصل هذه الفيروسات الضارة إلى المؤسسات الدينية فيسخروا ببعض شعائر الإسلام كالنقاب أو غيره، من ائتمنه الله تعالى على حفظ الدين وبيان الحق وتبليغه للناس. قبل مدة سمعنا عن وزير أوقاف يصف الحجاب باللباس الطائفي، وزير الشؤون الإسلامية، أي إسلام؟ أي شؤون إسلامية؟ هذا وزير إفساد الإسلام، شيخ الأزهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. منصب من المفترض أن يكون كبيرا وأن يكون من يقوم عليه على هذا المستوى في العلم، وأن يكون أهلا أن يكون كبيرا في تبليغ الدين وبيان الحق والصدع به والدفاع عن معتقدات الأمة، أن يكون في مقدمة الصفوف التي تقاتل دفاعا عن عقيدة الأمة وعرضها ودينها. كل يوم يأتينا ببلية جديدة، ويبدو أنه جيء به للإفساد، فهو لم ينتخب من قبل علماء الأزهر، والأزهر له دور تاريخي عظيم في حماية عقيدة الأمة، بل حتى والدفاع عن شرفها وعرضها، بل الذي هزم نابليون بونابرت وحطم أسطورته الانتفاضة التي انطلقت من علماء الأزهر. ولهذا تنبه أعداء الإسلام هذه القضية، فقام السلاطين بسلب منصب شيخ الأزهر، وأصبح الرئيس العلماني هو من يؤمر على العلماء والمتعلمين من يشاء ومن يريد. شيخ الأزهر بدل أن يكون حاميا للأقصى وأرض فلسطين يدعو إلى التطبيع، شيخ الأزهر يستقبل الحاخامات الذين يصدرون الفتوى لذبح إخواننا في فلسطين. شيخ الأزهر يحضر ما يسمى بمؤامرة حوار الأديان، كما قال بعضهم، قال هذا حمار الأديان وليس حوار الأديان، وإلا حوار الأديان يحضر جورج بوش ويحضر بيريز. هؤلاء علماء في اليهودية في المسيحية، ما علاقة هؤلاء بالحوار؟ إنها مؤامرة، إنها مؤامرة لتميع الإسلام. وصاحبنا لا يكتفي بمصافحة باريز بيد واحدة، بل بيدين، حرارة حرارة تشابهت قلوبهم. إن الطيور على أشكالها تقع، فلا البلابل والغربان تجتمع. وليست المشكلة في المصافحة، يعني يمكن أن يحصل خطأ أو خلل أو حالة حرارة، لكن المصيبة الأعظم عبث بأحكام الله. أول شيخ للأزهر يفتي بإباحة الربا المجمع على تحريمه، يعلنها مرارا أن ما تعطيه البنوك الربوية من زيادات على الودائع ليس بربا. سبحان الله. والله يقول فلكم رؤوس أموالكم. يا شيخ الأزهر، هذا الطفل العربي البسيط يفهم معنى قوله تعالى للدائنين أو المودعين فلكم رؤوس أموالكم، أنه لا يحل لهم أن يأخذوا فلسا زيادة عليها. فكيف تقول أن يأخذوا 5% 10%؟ هذا ليس من الربا. أفهمت ما عجز عن فهمه علماء الأمة من لدن صحابة رسول الله إلى اليوم؟ لم يكتفي شيخ الأزهر بهذا الباطل، حتى قام بإصدار فتوى يؤيد فيها فرنسا في ظلم بنات المسلمين في مدارسها الحكومية. حين يأتيه الوزير الفرنسي، وكان يظن أن شيخ الأزهر سيقف وقفة لله، سيقف وقفة للإسلام يسجلها له التاريخ، سيعترض على فرنسا، فهابت فرنسا موقف شيخ الأزهر وجاءت لتحاوره، فإذا به يعطيهم الحق، يقول حقهم حقهم حقهم. يا شيخ الأزهر، حقهم في ماذا؟ في ظلم الناس، في الاعتداء على حجاب المسلمات، في ظلم المسلمات. كان على الحكومة أن تقيل هذا العدو. من يحرض الحكومات الغربية علينا هو عدو وليس أخا أو صديقا. لم يكتفي بهذا، وهو يسمع ما يقال اليوم في العالم الغربي من دعوات لإلغاء الحجاب، لمنع النقاب حتى في الشوارع، بل منع في بعض البلاد، فيخرج على الأمة ليهين النقاب. والنقاب بإجماع العلماء مشروع، إن اختلفوا هل هو واجب أو مستحب هذا موضوع آخر، ونحن لا نلزم الناس بالنقاب ولا نفرض. أما من اختارت أن تلبس النقاب، هذا حقها وهذا دين الله، ولا حق لنا أن نتدخل في دين الله. أما أن يأتي ليقول لنا أن النقاب عادة وليس عبادة، على طريقة القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. بعض الناس يحبون الشهرة ولو باللعن. ذكروا أن أحد الناس أراد الشهرة ما اشتهر، دخل إلى أحد المساجد فبال فيه، فلعنه الناس وضربوه، فرح. أراد الشهرة ولو باللعن، مرض في نفوسهم. النقاب عادة وليس عبادة، يصدر هذا من شيخ الأزهر ممن يفترض عليه أن يكون حامي حمى الإسلام والمسلمين؟ ثم لا يكتفي بهذا، حتى يسخر ببنات المسلمين المنقبات ويقول لها ببلاهة شديدة: أنت بين البنات. فترد عليه المدرسة، مدرسة أفقه من شيخ الأزهر، تقول له: كانت كاشفة وجهها أمام البنات وإنما حين دخل فضيلتكم والوفد المرافق سترت. يبدو أن شيخ الأزهر نسي أنه رجل أو أنه حقيقة ليس برجل. ثم ماذا؟ لم يكتفي بهذا الإجرام حتى سخر ببنات المسلمين، سخر بالعفيفات. أعلى الله ورسوله تحرض يا شيخ الأزهر، يا شيخ الأزهر تعتدي على مشاعر المسلمات العفيفات. يقول لها بعدما كشفت: أمال لو كنت جميلة كنت حتعملي إيه؟ أهانك الله يا شيخ الأزهر على إهانة بنات المسلمين والنقاب، لقد أشمت بنا الأعداء. وتناقلت الصحف الغربية هذا الخبر بكل فرح وسرور: أهانك الله يا سيد، يا سيد طنطاوي. على المسلمين أن يعوا ما يحاق بهم من مؤامرات، على المسلمين أن يلتزموا بدينهم وأن يقفوا مع علمائهم الصادقين، وعلى علماء المسلمين وعلماء الأزهر أن ينتفضوا على هؤلاء الأوباش، وأن يعود لتلك الصروح العلمية التاريخية مكانتها في الأمة ودورها في تصحيح وقيادة الأمة، ألا تبقى تلك الصروح أسيرة بأيدي السلاطين وأجهزة المخابرات التي لا يصل إلى تلك المناصب إلا من يمر عبر فلتر المخابرات، ممن يطمئنون أنه لن يصدع بالحق ولن يدعو إلى الخير، إنما هو عبد لهم. أسأل الله تعالى أن يطهر الأزهر وجامعات المسلمين في كل العالم من أمثال هؤلاء المرضى، من أمثال هؤلاء الأعداء، وأن يرد هذه الصروح العلمية إلى الأمة ردا جميلا، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان للصدع بالحق والقيام بواجباتهم وقيادة الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، ليس أمام الأمة إلا الرجوع إلى الله تعالى، ولا أمل في هذه الأوضاع المأساوية إلا بصحوة علماء الأمة في كل مكان، وأن يأخذوا دورهم وألا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يتصدوا لبيان الحق في كل مجالات الحياة. الأمة اليوم في حالة تقهقر علمي، في حالة تقهقر اقتصادي، في حالة تقهقر سياسي، هي في تبعية لأعدائها، والأقصى يهان والأقصى يدنس وهكذا. فلا لا خلاص للأمة إلا بالعودة إلى الله، ولا خلاص للشعوب إلا بصحوة العلماء، وأن تلتف الأمة حولهم من قيادات ومن شعوب على حد سواء. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تهلكنا بما فعل المفطرون. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأذكر الأخوة الكرام إلى حاجتنا الشديدة لتبرعاتكم للاستمرار في تجديد وبناء هذا المركز إن شاء الله تعالى، والأخوة سيجمعون بعض الصلاة، فجودوا وتبرعوا، بارك الله فيكم.